بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المائدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رحمه الله تعالى: فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله، خطاب للمؤمنين حقا، أي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس: ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن، والشعيرة البدنة تهدى، وإشعارها أن يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هدي. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس، يقال أشعر هديه، أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي. ومنه المشاعر، المعالم واحدها مشعر، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشعر لأنه يكون بحيث يقع الشعور. ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشعير لشعرته التي في رأسه. فالشعائر على قول ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله، وعلى قول جميع مناسك الحج. قاله ابن عباس، وقال مجاهد: الصفا والمروى والهدي والبن كل ذلك من الشعائر. وقال الشاعر:
يقتلهم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربان بها يتقرب.
كان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله تعالى: لا تحلوا شعائر الله. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه. وقال الحسن: دين الله كله، كقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دين الله. قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي، وهي الثانية.
يعني أنه دين الله سبحانه وتعالى كله، هو دين الله عز وجل كله، هذه الشعائر دين الله سبحانه وتعالى. وقد تطلق على الشعائر التي هي أعمال الحج، فيطلق عليها شعائر أعمال الحج، يقال السعي بين الصفا والمروة والطواف ورمي الجمار وكذا، كل ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى، فهي حدود الله عز وجل. وإما أن تكون حدودا خاصة على حسب السياق، فالصلاة من شعائر الله، والحج من شعائر الله، والدين كله من شعائر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى ولا يستهين بشيء منه. نعم.
وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي، وهي الثانية، فأجازه الجمهور، ثم اختلفوا في أي جهة يشعر.
وهي المسألة الثانية. نعم. فمعنى لا تحل شعائر الله أي لا تتعد حدود الله في أمر من الأمور، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الصلاة، وأن يؤديها الإنسان في أوقاتها، وأن يحرص عليها حرصا شديدا، وأن يحافظ عليها، وأن يقيمها بأركانها وواجباتها. تعظيم الصوم، وأن يلقاه الإنسان بصدر منشرح وقبول، وأن يصوم إيمانا واحتسابا، وأن يعظم حرمات الله عز وجل في الصوم، فلا يقول قول الزور ولا يجهل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في الحج، بأن يهل الإنسان بالتوحيد ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأن يطوف وأن يسعى وأن يقف بعرفات وأن يبيت بالمزدلفة وأن يقيم بمنى وأن يرمي الجمار، هذا كله من تعظيم شعائر الله. جميع فرائض الله عز وجل التي فرضها وحدود الله سبحانه وتعالى التي حدها، كذلك أيضا من ترك المنهيات ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كل هذا من تعظيم شعائر الله. ولا ينبغي للمسلم أن يكون متلاعبا بدين الله عز وجل مستخفا بشيء من ذلك ولو من المستحبات. ولهذا يذكر أهل العلم أن الإنسان لو استخف واستهزأ بمستحب من المستحبات ويعلم أن هذا من مستحبات الشريعة كان ردة والعياذ بالله. من استخف بالسواك وهو يعلم أنه سنة رسول الله، من استخف بتقصير الثياب في نفسه لا بالشخص لكن يعود استخفافه على السنة فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله، يخرج من دين الله إذا استخف بسنة من سنة رسول الله أو بتعدد الزوجات مثلا أو بجعل المرأة نصف الرجل في الميراث، إذا رد شرع الله سبحانه وتعالى واستخف بشيء من ذلك فإنه يكون مرتدا. لكن إذا علم بذلك وقامت الحجة عليه، لأنه قد يجهل السنن بل وقد يجهل الواجبات ولا يدري أنها من دين الله سبحانه وتعالى، فإذا أقيمت عليه الحجة وبين له ولو كانت سنة، وليس باللازم في أنواع الردة أن يكون قد جحد فرضا واجبا أو استحل محرما قطعيا، لا حتى ولو مستحب. قال سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ وسخر بشيء من المستحبات أو ثواب الشريعة أو عقاب الشريعة استخف بثوابها مثلا فإنه بذلك يكون والعياذ بالله مرتدا. فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله وأن تقع شعائر الله في قلبه موقعا عظيما وأن يعظم حرمات الله، فإن ذلك دليل تقوى القلوب، دليل تقوى القلب أن الإنسان يعظم شعائر الله. ولهذا الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المستحب والواجب من جهة العمل والاقتداء والامتثال والمصارعة إلى التنفيذ، وإن فرق بين الواجب والمستحب في الحكم لكن من جهة العمل كانوا يحرصون على السنن ويقومون بها كما يحرصون على الواجبات، كذلك ما كانوا يفرقون بين المكروهات والمحرمات. كان الصحابة يعرفون شيئا واحدا هو الأمر والنهي، الأمر بقسمين والنهي بقسمين، فإذا نهى النبي عن شيء ما قالوا هذا محرم وهذا مكروه وهذا كذا، أو إذا أمر النبي بأمر ما قالوا هذا مستحب هذا واجب، ما كانوا يعرفون ذلك من جهة العمل وإنما كانوا يسارعون إلى الامتثال. وإن كان الصحابة يفقهون ويعلمون الفرق بين الواجب والمستحب ما طالبت به الشريعة على وجه الإلزام وما طالبت به الشريعة على غير وجه الإلزام، ما نهت الشريعة عنه على وجه الإلزام ما نهت الشريعة عنه على غير وجه الإلزام، لكن الذي يعظم شعائر الله ينتهي عما نهى الشريعة عنه ولا يقول هذا مكروه وهذا كذا أنا لا آثم في المكروه وعليه يجعله كالمباح، وكذلك المستحب يقول هذا مستحب لو تركه الإنسان لا يأثم فيجعله كالمباح، فتكون الأحكام عندنا إما محرمات قطعية حتى الصغائر، المحرمات الصغائر جعلنا لها فقها نسينا ونحن نبحث مسألة الصغائر والكبائر في حد الكبيرة والصغيرة، ونسينا في خضم هذا البحث أن الصغيرة منهي عنها، وصار الناس للأسف من الواقع العملي بحث الصغائر عندهم بحث المباح، يعني يفعل هذا هذه صغيرة، وينسى الناس أن الصغيرة محرمة وأن الكبيرة محرمة، وإنما الفارق فقط هو في حد هذا المحرم، فهذا أكبر من هذا، هذا محرم أكبر من هذا المحرم، لكن الصغيرة ليست محرمة، الصغيرة ما يأتيها الإنسان حد الكبيرة من الصغيرة ما هو؟ هو تعظيم هذه المعصية عن هذه المعصية فقط. اللي يقولون ورد فيها لعن حد من حدود الله، عقوبة النار، عقوبة إخراج من كذا، نفي إيمان، هذا حد الكبيرة. طيب حد الكبيرة، لكن إذا لم يكن في هذا الحد بقيت مباحة أو مكروهة ولا بقيت أيضا معصية؟ بقيت معصية يتركها الإنسان. لكن للأسف الشديد بعض الناس ما يفرق بين الصغير والمباحات، فعاد الأمر عندنا ليس إلى أحكام الخمسة، إنما إلى محرم قطعي، وإلى كبيرة، وإلى واجب من الواجبات الكبار، وإلى مباح مستحب، هذا كأنه ليس بمطلوب، والمكروه هذا كأنه ليس بمنهي عنه. وهذا للأسف الشديد يدل على رقة الدين في قلوب كثير من الناس. لكن الإنسان ينبغي أن يعظم شعائر الله عز وجل، فإنها من تقوى القلوب. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أيقظ صاحبة الحجر، فلقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. كان الصحابة يحرصون على هذا، يحرصون على السنن، وتنافسون إليها وتسبقون إليها رضي الله عنه. نعم، هذا كله من تعظيم شعائر الله. فلا ينبغي الإنسان أن يتلاعب بدين الله، ولا أن يستخف بشيء من هذه الشعائر، ولا أن لا يلقي لها بالا. هذه السنن ترفع مقامات العبد. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة قال الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها الحديث. إذا معنى ذلك أن المستحبات هذه لا يزال الإنسان يترقى فيها حتى ينال درجات عالية من محبة الله عز وجل ومعية الله سبحانه وتعالى له: كنت سمعه وبصره ويده، سبحان الله العظيم. هذا كله في المستحبات، ولهذا كان الصحابة يتنافسون فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي، وهي الثانية، فأجاز
إشعار الهدي، إشعار الهدي وتقليد الهدي. الهدي إذا ساق الإنسان من بلده إلى الحرم فإنه يجعل فيه علامة، أما الإبل فإنها تشعر، يضرب في سنامها شيء بحيث يسير الدم، يعرف أن هذه بدنة قد أهديت إلى البيت الحرام. والقلائد هو أن يعلق في رقبتها شيء، والعلماء يقولون الإشعار إنما يكون في الإبل لأنها تقوى على ذلك، والقلائد إنما تكون في الغنم لأن الإشعار قد يؤذيها فتختص بالقلائد. لكن على كل الأمر في ذلك واسع، فهذه علامات حتى أعرف الناس أنها هدي إلى بيت الحرام فلا يعتدي عليها أحد. نعم.
قال: فأجازه الجمهور، ثم اختلفوا في أي جهة يشعر. فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يكون في الجانب الأيمن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها، في صفحة سنامها الأيمن، أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. وروي أنه أشعر بدنه من الجانب الأيسر. وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني حديث مسلم عن ابن عباس قال، ولا يصح عنه غيره. وصفحة السنام
يعني الأفضل أنها تكون من الجهة اليمنى، ولو فعله من الجهة اليسرى هذا جائز، لكن الأفضل يكون من الجهة اليمنى. نعم.
قال: وصفحة السنام جانبه، والسنام أعلى الظهر. وقال الطائفة: يكون في الجانب الأيسر، وهو قول مالك. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي الجانبين شاء. وبه قال أحمد في أحد قوليه، ومنع من هذا كله أبو حنيفة، وقال إنه تعذيب للحيوان، والحديث يرد عليه.
طبعا السنة مقدمة على قول كل أحد، النبي يعلم لكن هذا إذا كان تعذيبا أم لا. نعم. وهذا ليس بتعذيب، لأنه ليس إلا شيء سهل، لما يكون مع قشرة الجلد فقط، نعم.
وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملك كما تقدم. وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرى الإشعار، فقال كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة، لهي أشهر منه في العلماء.
حاجة عجيب، لهي أشهر من أبي حنيفة في العلماء. لا لا، زيادة هذه. نعم، هذه زيادة لا شك. والإنسان مهما كان جليل القدر ومهما كان عظيما فإنه قد تخف عليه السنة، فما هكذا يعني يرد على إلى إمة والعلماء. نعم.
قلت والذي رأيته منصوصا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف. ومحمد ليس بمكروه ولا سنة، بل هو مباح، لأن الإشعار لما كان إعلاما كان سنة بمنزلة التقليد. ومن حيث أنه جرح ومسله كان حراما، فكان مشتملا على السنة والبدعة فجعل مباحا. ولأبي حنيفة أن الإشعار مثله، وأنه حرام من حيث أنه تعذيب الحيوان، فكان مكروها.
من حيث إن دائما إن تكسر همزتها بعد حيث، حيث إنه.
وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في أول الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إلا ما جعل هديا، وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار، ثم زال لزوال العذر. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله أنه قال يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه، وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية.
السراية يعني على وجه القطع يخاف منه السراية، يعني أن هذا يحصل له تلوث أو كذا فيسري في البدن، فيتلى في البدن تسري. نعم هي عنده طبعا، لكن ليس إماما عندنا. نعم.
أما ما لم يجاوز الحد فعل كما كان يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي، فهذا اعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه، قالوا وعلى القول بأنه مكروه لا يصير.
ولو علموا فقد يصل الحديث إلى العالم، ولكنه تأوله تأويلا معينا لأن هذا مقتضى جمع الأدلة عنده، يعني ورد الأدلة عنده مثلا في تحريم الإيذاء والمثلة وكذا، ثم ورد عنه هذا، فيقول يحتمل أن يكون هذا في أول الإسلام، فقد يصل الحديث ويصح، لكن يتأوله الإنسان تأويلا معينا. نعم.
قالوا وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحد محرما، لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك. الثالثة قوله تعالى ولا الشهر الحرام، اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم، وهي أربعة: واحد فرد، وثلاثة سرد، يأتي بيانها في براءة. والمعنى لا تستحلها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها، فإن استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النسي. وكذلك قوله ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تستحلوه، وهو على حذف مضاف، أي ولا ذوات القلائد جمع قلادة. فنهى سبحانه عن استحلال الهدي جملة، ثم ذكر المقلد منه تأكيدا ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد. الرابعة قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، الهدي ما أهدي
يعني
إلى
لا تستحل الشهر الحرام فتوقعون فيه قتالا، ولا الهدي ولا القلائد. نعم.
الرابعة قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة، الواحدة هدية وهدية وهدي. فمن قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدي، قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها. ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان
يعني الشعائر المناسك كلها والهدي جزء منه، فيكون ذكر الخاصة هذا تنبيها على الفضل.
ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يشعر اكتفي فيه بالتقليد. وقيل الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام، والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. وقال الجمهور الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، إلى أن قال
كالمهدي. لكن في المناسك معروف الهدي يكون ببهيمة الأنعام، هذا في مناسك الحج يكون الهدي مخصوصا ببهيمة الأنعام، من قدم هدية أو ذبح هدية. نعم.
إلى أن قال كالمهدي بيضة فسماها هديا. وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا قال جعلت ثوبي هديا فعليه أن يتصدق به، إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم.
هنا هنا تشبيه، يقول كالمهدي بدلا، يعني ثوابك ثواب من أهدى بدن.
وسوقها إلى الحرم وذبحها فيه، وهذا إنما تلقي من عرف الشرع في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأراد به الشاة. وقال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك إذا
نعم قال فلا هدي أقل من شاة، لكن يقدم مثلا شاة أو بقرة أو بعيرا، والبعير يجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة، أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد، فأقل ما يكون من هدي شاة. فلا يصح الإنسان يقدم هديا، مثلا يقدم دجاجة ويقول هذا هدي، أولا لابد أن تكون بهيمة الأنعام وأقل ما يكون شاة.
وقال مالك رحمه الله إذا قال ثوبي هدي يجعل ثمنه في هدي، والقلائد ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم فهو على حذف مضاف أي ولا أصحاب القلائد ثم نسخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما آيتان نسختا من المائدة، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا، وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله على ما يأتي. وقيل أراد بالقلائد نفس القلائد، فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلبا للأمن. قاله مجاهد وعطاء ومطرف بن الشخير والله أعلم. وحقيقة الهدي كل معطى لم يذكر معه عوض، واتفق الفقهاء على أن من قال لله علي هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة، وأما القلائد فهي كل ما علق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه من نعل أو غيره، وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي سنة البقر والغنم
اللي هي القلائد. يعني
قالت عائشة
طيب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق القلائد في الإبل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع؟ النبي أمر فنادى منادي. نعم، يعني ما عادش يقطع خلاص، لا يقطع، يعني لا يقطع. نعم، يعني إذا تعلق القلب بها ورجوا بركتها فإنها تقطع. نعم.
قال رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها، أخرجه البخاري ومسلم. وإلى هذا صار جماعة من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وأنكره مالك وأصحاب الرأي، وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم أو بلغ، لكنهم ردوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها، فالقول به أولى والله أعلم.
طبعا القول بالسنة أولى، يقدم على كل شيء، وعلى كل رأي. لكن كما ترى سبحان الله ليس أحد يعصم وليس أحد جمع الشريعة كلها في المسألة التي سبقت. وجدنا كلام أبي حنيفة رحمه الله، وفي هذه المسألة نجد كلام الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لا يرى تقليد الغنم، يقول وأنكره مالك وأصحاب الرأي لعدم بلوغ النص، أو بلغ النص ولكن حملوه على بعض المحام.
قال وأما
هذا المسائل، هذه المسائل يعني العملية هذه، ولو أخطأ الإنسان أخطاء متعددة فهذه لا علاقة لها بإخراج الرجل من السنة أو الحكم عليه بالبدعة أو عدم العلم، لأن النظر إلى مجموع الشريعة، لو جهل الإنسان 10 مسائل 20 مسألة في جملة هذه الشريعة التي مسائلها مئات فهذه لا تضره، هذه لا تضره. إنما إذا كانت المخالفة في المسائل العقدية بعدما يعلم الإنسان، هذه التي تخرج من السنة وليس أيضا قبل أن يعرف الإنسان. فالإنسان قد يكون عالما من علماء السنة ولكن تخفى عليه بعض المسائل، حتى المسائل العلمية العقدية، وحينئذ يعرف الإنسان إن كان حيا. أما إذا كان مات فإنه يعتذر عنه، فإنه يرد على هذا القول، ولكن يعتذر عن الإمام بأنه جهل هذا الأمر، لم يبلغه النص. فلا فرق بين المسائل العلمية والعملية. يعني بعض الناس يظن أنه لو جاء الخطأ في المسائل العقدية فإن هذا يحكم على صاحبه بالبدعة مطلقا حتى ولو كان إمام سنة. لا، يفرق بين الزلة والانحراف، بين انحراف السلف السني الذي عرف الحق ثم أعرض عنه، هذا لا يكون سلفيا ولا سنيا، وبين من خفيت عليه المسألة فوقع في مخالفة عقدية ولكنه يخفى عليه هذا. مثلا أنكر صفة أو أنكر اسما لعدم ثبوت النص عنده، أو مثلا أثبت اسما أو صفة وحديثه ضعيف والعلماء أنكروا هذه، هذا وارد، وليقال هذا مبتدع، أو قال عبارة وافق فيها بعض أهل البدع ولا يدري أن هذه العبارة من عبارات أهل البدع، فمثل هذا يعتذر عن الإمام ولا يتابع عليه، لكنه مع ذلك لا يخرج من السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. أما المسائل العملية هذه التي معنا سائل الفقه وكذا، فطالما أن الإنسان عالم ومجتهد وله حق النظر في هذه الأدلة والكلام في الدين، فإنه إن أخطأ في مسألة مسألتين ثلاثة عشرة كذا فهذا لا إشكال فيه، يصحح الخطأ ويبين للأمة، لكن لا ننتقص قدره، لأن العالم مهما بلغ من العلم مبلغا عظيما فإنه يخفى عليه كثير من المسائل. الصحابة خفت عليهم كثير من المسائل، فلهذا الإنسان لا يتسرع ويقول هذا ليس بعالم، أو كيف يخفى على أبي حنيفة هذا، أو يخفى على مالك هذا، أو يخفى على الشافعية هذا، أو يخفى على أحمد هذا. هذه مسائل نسبية، نعم قد تخفى على أعظم الناس، وقد يعرف الصغير ما يعرفه الكبير. عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. إذن ابن عمر عرف ما لم يعرفه الكبير، وقد يعرف ابن عمر ما لا يعرفه أبوه عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن. قال
ولهذا ابن عمر البر في جامع بيان العلم لما ذكر هذه المسألة في فصل ماتع في الجامع، لما ذكر كلام أهل بعض العلم يعني أن أبا حنيفة كان صاحب رأي وتكثر عنده الآراء وكذا، فقال بأن الأئمة قد يخفى عليهم الدليل، وكل كانه سيقول في المسألة باجتهاده ورأيه. يقول ومالك نفسه، ابن عبد البر مالكي، ومالك نفسه خفيت عليه مسائل أدلة وقال في كثير من المسائل بالرأي، وقال الليث لقد قال مالك في 70 مسألة بالرأي، الليث أنكر عليه في 70 مسألة أنه قال فيها برأيه، لكن مقل ومستكثر. وليس المسألة رجع إلى القلة والكثرة، المسألة راجعة إلى الأصل والضابط، طالما أن الإنسان مجتهد وعنده أدوات الاجتهاد والأصل مضبوط، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يغتفر له. أما الإشكالية إذا كان الإنسان غير منضبط في الأصول، يعني الأصول أصول المسائل وأصول مناقشة المسائل، وأن يكون له مسائل خاصة. ولهذا أنكر أهل العلم على الظاهرية لما عطلوا القياس، أنكروا عليه إنكارا شديدا، الذين أخذوا بظواهر النصوص ولم يتفقدوا المعنى. مر معنا أمس كلام ابن حزم في بني قريظة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا لا يصليان أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة انقسموا، منهم من قال إنما أراد النبي العجلة مستعجل يعني، وما أراد أن يضيع الصلاة ولا أن يخرج الصلاة عن وقتها، فصلوا في الوقت. وقال قوم لا، النبي أمرنا أن نصلي أن إلى بني قريظة، وهذا ظاهر الأمر، فسنأخذ بظاهر الأمر ولا نصلي إلى بني قريظة. والنبي ما عنف واحدا منهما، لكن الحق واحد عند الله عز وجل، يعني لا يمكن أن تكون الطائفتان على صواب، طائفة على صواب وطائفة على خطأ. من جهة التعنيف نعم، لأن النبي بيّن أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالواحد لا يعنف إذا أخطأ في مسألة وقد اجتهد فيها، لا يعنف، لكن يبقى هل هو مصيب لها أم غير مصيب لمسألة أخرى. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الإصابة مع من صلى، لأنه نظر إلى المعنى وجمع الأدلة، فالإصابة مع من صلى. ابن حزم يقول الإصابة مع من لم يصلي، يقول ابن حزم والله لو كنت هناك لما صليت العصر ولو بقيت أياما. ابن حزم يعني يمعن في ظاهريته فيقول أنا لو كنت هناك مع الصحابة لما صليت العصر ولو بقيت أياما، لأن النبي قال يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى أنا لو بقيت في الطريق أياما فلن أصلي العصر، مش بس أن يخرج وقت العصر إلى المغرب، لا ده لو بقيت أياما فأقف عند إيه هذه الظاهرية. نعم.
قال رحم
نعم ابن إيه نعم قطع الخفين في ماذا؟ الله أكبر. صحيح، هو أعظم الأئمة الأربعة، أعظم الأئمة معرفة بالسنة والإمام أحمد رحمه الله، وأكثر الأئمة جمعا بين الأثر والنظر والإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن. قال ابن عمر وبه قال مالك، وقال الشافعي تقلد وتشعر مطلقا ولم يفرقوا، وقال سعيد بن جبير تقلد ولا تشعر، وهذا القول أصح إذ ليس لها سنام، وهي أشبه بالغنم منها بالإبل والله أعلم.
والذي يظهر والله أعلم من جواز كل ذلك، لكن الأول والأفضل أن الإشعار يكون في البدن لوجود السنام، وأن القلائد تكون في البقر والغنم. نعم نعم. إذا كانت لا ينهى عن الجرس، إيه نعم، لكن القلائد لا تختص بالجرس، القلائد كل ما يعلق من نعال من أحذية من خيوط من أي شيء، لكن لو كانت من جرس النبي نهى عن ذلك، النبي نهى عن ذلك، لكن تبقى أنها بقاء الشعيرة كما هي، تبقى الشعيرة قائمة كما هي. نعم.
قال رحمه الله تعالى الخامسة واتفق،
وكان النبي يكون في المدينة ويرسل بالهدي إلى مكة وبعد إشعارها وتقليدها كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال الخامسة واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما، قال الله تعالى: ولا تحلوا شعائر الله، إلى أن قال: فاصطادوا، ولم يذكر الإحرام، لكن لما ذكر التقليد عرف أنه بمنزلة الإحرام. السادسة: فإن بعث بالهدي.
واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرما، أنه يصير محرما، يعني إذا قصد بالإحرام من دخل في النسك نية النسك ثم قلد أنه يصير محرما، ما في إشكال. لكن لو مجرد أن يرسل التقليد، أن يرسل بدنة قد قلدها وأشعرها، لا يصير بمحرما، مجرد هذا يصير بمحرما، لا بد في الإحرام من نية الدخول في النسك. والدليل ما جاء في الصحيح أن النبي حيث عائشة أن النبي كان يرسل بهديه ولا يكون محرما، قالت: فلا يحرم عليه شيء، نبي ما يحرم عليه شيء. فمن أرسل من بلده إلى مكة هديا لا يكون به محرما، إنما الإحرام إذا دخل في النية، وهو مقصود هنا يعني. واتفقوا في من قلد بدنة على نية الإحرام وساقها أن يصير محرما، هذا إذا دخل في نية النسك. إنما لو قال: أنا بسوقها الآن من المدينة وسأحرم من أبيار علي من ذي الحليفة، فهو في المدينة قلدها وكذا قبل أن يأتي إلى ذي الحليفة، أنه بذلك يصير محرما؟ لا، إنما لا يصير الإنسان محرما إلا إذا دخل في نية النسك، كما أنه لا يصير محرما إذا لبس الإزار والرداء. لو الواحد لبس الإزار والرداء الأبيضين هل يصير محرما؟ لا، ما يصير محرما، اللبس هذا ما يصير به محرما، إنما الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم.
قال السادسة: فإن بعث بالهدي ولم يسق بنفسه لم يكن محرما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. أخرجه البخاري، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يصير محرما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. رواه البخاري. وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاه الخطابي عن أصحاب الرأي. واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقد قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجلي، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيته، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، وكان بعث ببدنه وأقام ببدنه وأقام بالمدينة. وفي إسناده عبد الرحمن بن عطاء ابن لبيبة وهو ضعيف، ابن أبي لبيبة وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه معها فقال الكوفيون: لا يصير محرما، لأن تقليد الشاة ليس بمسنون ولا من الشعائر، لأنه يخاف عليها الذئب، فلا تصل إلى الحرم، بخلاف البدن فإنها تترك حتى ترد الماء وترعى الشجر وتصل إلى الحرم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، العهن الصوف المصبوغ. ومنه قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. السابعة: ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر، لأنه قد وجب، وإن مات موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه، بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح، خاصة عند مالك، إلا أن يوجبها بالقول، فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت وعليه، إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها، ولم يجز له بيعها. فإن كان اشترى أضحية غيرها ذبحهما معا ذبحهما جميعا في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت، إنما الإبدال في الواجب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ضلت فقد أجزأت. ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعي: تذبح إلا أن يكون عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية، فتباع في دينه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهدي. هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل، والأول أصوب، والله أعلم.
نعم، إذن عندنا مسألة الهدي ومسألة الأضحية. الهدي إذا قلده وأشعره خرج عن ملكه الآن، يبقى وجب هذا التقليد والإشعار وجب، وعليه إن مات موجبه لم يورث عنه ونفد لوجهه. يعني إذا قدم الرجل بدنة إلى وأشعرها إلى الحرم، فمات الرجل قبل أن تصل هي إلى الحرم، هل تورث عنه؟ الجواب لا، فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا، وإن مات لا تورث عنه، لأنها خرجت خلاص، وجبت لما قلدها وأشعرها وجبت. طب بالنسبة للأضحية، الأضحية ما لم يعينها فلا إشكال، إذا مات وكذا فلا يلزم أهله أن يخرجوا أضحية عنه، إنما إذا عينها، إذا تعينت فقد وجب ذلك عليه. إذا تعين فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت وعليه إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح وبعدها عليه ذبحها، أن يذبح هذا. أما إذا ما عينها فالأمر في ذلك واسع، لأنها سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة قوله تعالى: ولا آمن البيت الحرام، يعني القاصدين له، من قولهم أممت كذا، يعني أي قصدته. وقرأ الأعمش: ولا آمي البيت الحرام، بالإضافة كقوله: غير محل الصيد. والمعنى: لا تمنع الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد والقربة. وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو أم البيت، فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم، المشرك لا، المشرك يمنع من أن يأتي المسجد الحرام للآية: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحج بعد هذا العام مشرك. نعم.
فلا يمكن المشرك من الحج ولا يؤمن في الأشهر الحرم، وإن أهدى وقلد وحج. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله ابن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين.
طبعا لا يؤمن في الأشهر الحرم وكذا إذا كان محاربا. نعم، إذا كان بيننا وبينه أمان أو عهد فهو آمن بمقتضى هذا العهد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء.
وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين. وقد نهى الله تعالى عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين.
واللي يقصد بالنسخ يقصد النسخ في المشركين، ما يقصد في المسلمين. نعم، المسلم ما يمنع عن البيت الحرام أبدا. نعم.
وقد نهى الله تعالى عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين، والنهي عام في الشهر الحرام وغيره، ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظيما وتفضيلا. وهذا يتمشى على قول عطاء: فإن المعنى لا تحلوا معالم الله، وهي أمره ونهيه، وما أعلمه الناس فلا تحلوا. ولذلك قال أبو ميسرة: هي محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا القلائد، وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء الحرم فلا يقرب فنسخ ذلك.
وقال ابن جريج هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم. وقال ابن زيد نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاء أناس من المشركين يحجون ويعتمرون، فقال المسلمون يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون، فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم. فنزل القرآن ولا آمين البيت الحرام. وقيل كان هذا لأمر شريح بن ضبيعة البكري ويلقب بالحطم. أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عمرته، فنزلت هذه الآية، ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحطم هذا ردة اليمامة، فقتل مرتدا. وقد روي من خبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وخلف خيله خارج المدينة، فقال إلى ما تدعو الناس؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج من عنده فقال عليه الصلاة والسلام، لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم.
الله أكبر. ما ينطق عن الهوى، لكن صارت هذه تشبه أن تكون يعني مثلا وقاعدة. كثير من الناس يدخل بوجه مبتدع ويخرج بقفا غادر، وما الرجل على السنة. كثير من الناس لا وجه، لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم. الله أكبر. نعم، الذين تلونون في دين الله عز وجل.
فمر بصرح المدينة فاستاقه فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول، قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم.
فمر بصرح المدينة، الصرح يقول في الحاشية المال السائم، يعني أخذ هذا المال واستاقه، فطلبوه فعجزوا عنه كما قال النبي، وخرج بقفا غادر. فنعم، فلما خرج النبي عام القضية أي عمرة القضاء، سمع تلبية حجاج اليمامة فقال، هذا الحطم وأصحابه هم يلبون، وكان قد قلد ما نهبا من صرح المدينة وأهداء إلى مكة، فتوجهوا في طلبه، فنزلت الآية أي لا تحلوا ما أشعر لله وإن كانوا مشركين، ذكره ابن عباس. نعم.
قال التاسعة، على أن الآية محكمة، قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله يوجب إتمام أمور المناسك، ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج، ولا يجوز أن يترك شيئا منها وإن فسد حجه.
بخلاف الحج إذا بطل، فالفقهاء يفرقون بين الحج الفاسد والباطل. الباطل مثل أن يكون بردة، فهذا لا يمضي فيه، أما إذا فسد مثل أن يجامع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، إذا جمع قبل التحلل الأول فيكون عليه أن يمضي في هذا النسك، ثم عليه حج من قابل، هو حج فسد، لكن يمضي تعظيما لشعائر الله وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا أيضا من هذا الباب، من تطوع بحج أو عمرة ودخل في النسك فلا يجوز له الانصراف بدعوى أن هذا نافلة، فليس الإنسان أمير نفسه في الحج والعمر، فالعبادتان اللتان لا يجوز الإنسان الخروج منهما ولو كان متطوعا متنفلا الحج والعمر، لقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إنما الصوم لو أنك تصوم فأنت أمير نفسك، لو بدلك أن تفطر بعد ساعتين ثلاث ساعات، ونفلة الصلاة على الصحيح أيضا أنه يجوز لك، وإن كان الأفضل أن تتم العبادة، لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما الحج والعمرة هذا لازم واجب، ولو كنت متطوعا، لو واحد بيحج المرة الخمسين ثم بدله أن ينصرف نقول له لا يجوز. نعم. ماله الإفراد؟ إفراده من بعد من اول الاحرام، يعني لو احرم اصلا مش يعني قبل الطواف، لو احرم ثم بدا له بعد الاحرام ان يفك احرامه ليس له ذلك، ليس له ذلك. نعم.
قال: ثم عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السمرقندي: وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام منسوخ بقوله: وقاتلوا المشركين كافة. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد محكم لم ينسه، فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام صار محرما، لا يجوز له أن يحل بدليل قول بدليل هذه الآية. فهذه الأحكام،
يعني ما أدري هو القرطبي يعني بيجمل العبارة هنا، فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام، يعني انقصد نية الدخول في النسك. نعم. وبالتالي إذا نوى نية الدخول في النسك فهو محرم سواء قلد ولا ما قلد. إنما جمعهما ما أدري، يعني هل يقصد يقلد على وجه النية أنه لسه هيفعل؟ لا، هو ليس في إحرام، وإن كان ناويا النية، لكن النية التي هي ليست نية الدخول في النسك، مثل ما أن يخرج الإنسان من صلاة من بيت لصلاة العصر، لا شك أنه ناوي الصلاة، لكن هل يكون بذلك قد دخل في الصلاة؟ هو ناوي أنه ذاهب إلى صلاة العصر يصلي، لكن في الطريق هو مصلي؟ لا. لكن النية متى؟ المقارنة لتكبيرة الإحرام، تكون مع تكبيرة الإحرام، نوى وكبر ودخل في صلاة تكبيرة الإحرام، هنا يتعلق الأمر. كذلك أيضا الإنسان يخرج من مصر مثلا هنا ناوي الحج لكن ليس محرما، لكن إذا دخل في النسك نوى نية للدخول في النسك فهنا يكون محرما. نعم.
قال: فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض، بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ. قال العاشرة: قوله تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال فيه جمهور المفسرين معنى: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم. وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة، ومنهم من يطلب بالحج رضوان الله وإن كان لا يناله، وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت، وأنه يبعث ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. قال ابن عطية: هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم، لتنبسط النفوس ويتداخل الناس ويريدون الموسم فيستمعون القرآن ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح، فنسخ الله ذلك كله بعد عام سنة 9، إذ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة براءة
وألا يحج مشرك بعد هذا العام. نعم.
قال الحادية عشرة: قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أمر إباحة بإجماع الناس، رفع ما كان محظورا بالإحرام، حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة افعل الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، وهو مذهب القاضي أبو الطيب وغيره، لأن المقتضي للوجوب قائم وتقدم الحظر لا يصلح مانعا. دليله قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا افعل على الوجوب، لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر، والله أعلم.
نعم. والصحيح أن الأمر بعد الحظر يعود الأمر على ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مستحبا عاد مستحبا، وإن كان واجبا عاد واجبا، وإن كان مباحا عاد مباح. فقوله هنا حكاه كثير من العلماء، اللي هو الأمر هنا أمر إباحة، يقول حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح، بل صيغة يفعل الواردة بعد الحظر على أصلها من الوجوب، إذا قصد أيضا مطلق الوجوب فلا أيضا، وهو مذهب القاضي الطيب، يقول أن المقتضي الوجوب قائم وتقدم الحظر، وتقدم الحظر لا يصلح مانعا. دليله قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، صح، لأن قتال المشركين هذا واجب، فهذه افعل على الوجوب لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك وما كان مثله من قول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا طهرن فأتوهن، من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر، وهذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، بل جماهير الأصوليين على أن الأمر يعود على ما كان قبل الحظر، على ما كان قبل الحظر. فإن كان قبل الحظر الأمر واجب فعاد إلى الوجوب فاقتلوا المشركين، وإن كان مستحبا على الاستحباب. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها، فزوروها واجبة؟ لا، فزوروها على الاستحباب، لأنها قبل ذلك كانت على الاستحباب أيضا. نعم.
قال الثانية عشرة: قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لا يحملنكم عن ابن عباس وقتاده، وهو قول الكسائي وأبي العباس، وهو يتعدى إلى مفعولي: يقال جرمني كذا على بغضك، على بغضك أي حملني عليه. قال الشاعر: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة، طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارت بعدها أن يغضبوا،
فزارت بعدها أن يغضبوا. نعم.
وقال الأخفش: أي ولا يحقنكم. وقال أبو عبيدة والفراء: معنى لا يجرمنكم، أي لا يكسبنكم بغض قوم،
لا يكسبنكم
بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى الباطل والعدل إلى الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد مضى القول في هذا ونظير هذه الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقد تقدم مستوفى. ويقال فلان جريمة أهله، أي كاسبهم، فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. وأجرم فلان أي اكتسب الإثم، ومنه قول الشاعر: جريمة ناهض في رأس نيق،
ترى
لعظام ما جمعت صليبا. معناه كاسب قوت والصليب الودك. وهذا هو الأصل في بناء جارما. قال ابن فارس: يقال جرم وأجرم، ولا جرم بمنزلة قولك لا بد ولا محالة، وأصلها من جرم أي اكتسب. قال: جرمت فزارت بعدها،
جرمت
فزارت بعدها أن يغضبوا. وقال آخر: يا أيها المشتكي عكلا ما وما جرم إلى القبائل،
وما جرمت إلى القبائل من قتل وإباس. نعم.
ويقال جرم يجرم جرما إذا قطع. قال الرماني علي بن عيسى وهو الأصل: فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره، وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب، وجرم بمعنى حق لأن الحق يقطع عليه. وقال الخليل: لا جرم أن لهم النار، لقد حق أن لهم العذاب. وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد أي اكتسب. وقرأ ابن مسعود: يجرمنكم بضم الياء، والمعنى أيضا لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون الضم، وإنما يقولون جرم لا غير. والشنآن البغض، وقرئ بفتح النون وإسكانها. ويقال شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة
وشنآنا
بجزم النون، كل ذلك إذا أبغضته.
وشنآنا بجزم النون، كل ذلك إذا أبغضته.
أي لا يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا. والمراد بغضكم قوما، فأضاف المصدر إلى المفعول. قال ابن زيد: لما صد المسلمون عن البيت عام الحديبية، مر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة، فقال المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم. فنزلت هذه الآية: أي لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدوهم أن صدوكم أصحابهم بفتح الهمزة، مفعول من أجله أي لأن صدوكم. وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة إن صدوكم، وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن الأعمش: إن يصدوكم. وقال ابن عطية: فإن للجزاء، أي وإن وقع مثل هذا الفعل في المستقبل. والقراءة الأولى أمكن في المعنى،
وأن صدوك.
وقال النحاس: وأما إن صدوكم بكسر إن، فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء. منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 8، وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة 6، فالصد كان قبل الآية، وإذا قرأ بالكسر لم يجز أن يكون إلا بعده،
لأنه قال وليجعلنكم شأن القوم إن صدوه، إن صدكم سيكون في المستقبل، وقد حصل الصد في الماضي لأن هذه الآية نزلت عام الفتح. نعم.
كما تقول لا تعط فلانا شيئا إن قاتلك، فهذا لا يكون إلا للمستقبل، وإن فتحت كان للماضي، فوجب على هذا ألا يجوز إلا أن صدوكم. وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا، لأن قوله لا تحلوا شعائر الله إلى آخر الآية يدل على أن مكة كانت في أيديهم، وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البيت الحرام، فوجب من هذا فتح أن لأنه لما مضى أن تعتدوا في موضع نصب، لأنه
لما مضى. خلاص وقف الكلام، وبعدين أن تعتدوا تفسير آية أخرى. نعم.
أن تعتدوا في موضع نصب لأنه مفعول به، أي لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد
شنآن
بإسكان النون، لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة، وخالفهما غيرهما وقال ليس هذا مصدرا ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان.
نعم. فدلت الآية على أن الإنسان لا يحمله بغض لقوم أن يعتدي عليه، وإنما يتقي الله عز وجل فيه ولا يفعل الممنوع ولو فعل غيره الممنوع. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فلا يجوز الاعتداء حتى لو كنت تبغض إنسانا، لا يجوز أن تعتدي ولم تبح لك الشريعة ذلك، لم تبح لك الشريعة ذلك. فإذا كنت بينك وبين أحد خصومة وتمكنت من أن تعتدي عليه فلا يجوز لك هذا، أو مثلا تطلب لشهادة والرجل محق في هذه المسألة فيحملك بغضك له على أن تقول فيه قولا باطلا، أو تقول هذا ليس له كذا أو كذا، أو تمنع حقه، افصل هذه عن تلك. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون منصفا ويكون صاحب حق، وإلا كنت كخصمك تماما، إن كان خصمك قد اعتدى عليك فأنت اعتديت عليه، ما الفارق؟ لما أنت وكلت إلى إيمانك، فإيمانك الذي يحركك، فبينك وبين أحد خصومة قاضي في هذه الخصومة وأطلب منه حقك، لكن لا يقتضي بغضك له ألا تعدل فيه، فلا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تقول فيه قولة باطل لم يكن عليها، ولا تكسبه إثما هو بريء منه، لا ينبغي هذا، بل يظهر إيمان الإنسان عند هذه المحكات، وهذا طبعا أمر ما يقع عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا الذين صبروا، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، أنه يكون بينك وبين فلان خصومة وهو مكذوب عليه وأنت تعلم أن هذا كذب، لكنك لو وافقت على هذا الكذب ربما يعني قيل فيما قيل، لكن لا ينبغي أن تقول هذا وأن توافق الناس على كذبهم فيه. فإذا كان بينك وبينه خصومة في شيء فلا تعد هذا إلى شيء آخر. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، يعني أنت قاض مثلا، أنت قاض وجاء طرفان أمامك أحدهما بينك وبينه شيء، هل هذا الشيء يحملك على أن تقضي عليه في القضية والخصومة التي بينه وبين أخيه؟ لا ينبغي هذا. لكن فين الحدود دي يا أخوان؟ فين هذه الحدود؟ سبحان الله، فين هذه الحدود؟ حتى طلبة العلم ومن يقال هم مشايخ وكذا، أول ما يكون بين واحد وبين آخر خصومة في شيء خلاص، فإن حكمه هذا يعممه على كل شأن له، وإذا جاءه حق عنه ربما حوله ليكون باطلا أو على الأقل كتمه، وإذا جاءه شيء مثلا يمكن أن يكون له وجه رفض هذا الوجه وقال لا ده هذا واقع في المحرم، هذا هذه بدعة ولا شك، ويحاول أن يجمع الكلام كله ليجعل هذه المسألة مسألة بدعة وليست مسألة اجتهاد، أو مسألة زلة مثلا لسان أو مسألة كذا وكذا، كما ترون أنتم على الصفحات مشاهد أن الإنسان إذا كان بينه وبين واحد خصومة يريد أن يقتله، يريد أن لو استطاع أن يكفره لو وجد له وجها في التكفير لكفاره، لو وجد له وجها في التكفير لكفاره. طب إذا لم يجد وجها، ربما أخبر أنه سيكون يوما ما مرتدا مثلا، أو يسلك مسلك المرتدين أو مسلك الكفار، وهذا كله لا ينبغي أن يكون بطالب العلم. نعم.
قال الثالثة عشرة: قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا عنه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله، وقد قيل الدال على الشر كصانعه، ثم قيل البر والتقوى.
لا يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نعم. فكما أنه إذا سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، فكذلك إذا سن سنة سيئة فعليه وزر وأجر من عمل به. نعم.
ثم قيل البر والتقوى لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة،
وهذا ضعيف. نعم.
إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. قال ابن عطية: وفي هذا تسامح ما، والعرف في دلالة هذين اللفظين أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جعل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وقال الماوردي: ندب الله سبحانه وتعالى إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. وقال ابن خويزمنداد في أحكامه: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه.
والصحيح أن بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر البر دخل فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها البر. وأما إذا ذكر معا البر والتقوى، كان البر للقيام بالمأمور من واجب المستحب، وكانت التقوى لترك المحظور من محرم ومكروه.
وقال ابن خويزمنداد في أحكامه: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم ويعينهم، والغني بما ويعينهم
الغني بماله،
والغني بماله
ويعينهم الغني بماله،
والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد الواحدة
كاليد الواحدة
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه،
كما قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظليما أو مظلوما. واحد معتدي تعينه؟ لا، الظالم يمنع من الظلم. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه. نعم.
ثم نهى فقال: ولا تعاونوا.
لكن الناس عندهم من الظالم المعتدي هذا يعان أو يسكت عنه، لأن الناس تخافه، ودائما الناس تأتي على المظلوم. يعني لو جئت على مشكلة فيها ظالم ومظلوم، دائما الناس تأتي على المظلوم: معليش يعني الراجل كذا وخلاص، وميل من طريقه ومش عارف إيه إلى آخره يعني. لكن الظالم ما يأتي واحد يقول له: لا اتق الله ولن نسمح لك أن تؤذيه. نعم. ولهذا يتمادى الظالم في ظلمه ويفرح بهذا، والمظلوم له الله. نعم.
ثم نهى تعالى فقال: ولا تعاونوا على الإثم، وهو الحكم اللاحق عن الجرائم، وعن العدوان، وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجملا، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
فالإثم هو الحكم اللاحق عن الجرائم يعني الناتج، والعدوان هو الاعتداء وهو ظلم الناس. نعم. هذه الآية كانت فيها هذه المسائل العظيمة. نقف عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.